بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة الشعراء، هذه سورة التي هي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ولا تزال السورة تعرض شيئا من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تشعر في هذه القصص بشفقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أقوامهم، وهذا فيه تسلي وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ووصلنا عند قصة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام، بعد أن أهلك الله تعالى عاداً جاء بعدهم ثمود. قال الله جل وعلا: كذبت ثمود المرسلين. وعرفنا أن من كذب رسولاً واحداً فكأنه كذب الرسل أجمعين. لماذا؟ لأن رسالة الرسل واحدة، وهي توحيد الله جل وعلا. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. أخوهم صالح هو منهم، أخوهم نسبا وواحد منهم يريد مصلحتهم. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. تفتتح القصص هنا بهذه الديباجة العظيمة التي هي خلاصة دعوة الرسل: ألا تتقون. تقوى الله جل وعلا التي هي المقصد من عبادته جل وعلا. ألا تتقون، يكون في قلبك مراقبة لله، صلة بالله دائمة. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. إني لكم رسول أمين، لا أغشكم، أريد مصلحتكم. فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله بعبادته وحده جل وعلا، وأطيعون، لأنه لا يحقق المسلم تقوى الله وعبادته إلا إذا أطاع رسوله. فاتقوا الله وأطيعون. ثم نفى عن نفسه أي شبهة: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. الرسل ما جاءوا لي طلب الدنيا، وما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم على بلاغ الدعوة من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ثم بعد هذه المقدمة يحذرهم من الفتنة التي صرفتهم عن عبادة الله: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. إذن فتنة ثمود ماذا؟ افتتنوا بالدنيا، افتتنوا بالدنيا وملذات الدنيا الشهوانية الحسية، فحذرهم منها، قال: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون؟ وهذا إنكار عليهم، يعني أتظنون أنكم تتركون مخلدين فيما هاهنا آمنين؟ ثم فسر ما يريده، قال: في جنات وعيون. أتتركون فيما هاهنا، يعني في نعيمكم هذا. تأمل كيف جاء بها التنبيه ينبههم: أتتركون فيما هاهنا، يعني في هذا النعيم الذي أنتم فيه آمنين، في جنات وعيون. وهذا الإخوة يكشف لنا عن حقيقة خطيرة جدا، وهي أن التوغل في شهوات الدنيا والاسترسال معها يطمس بصيرة صاحبه حتى ينسيه الدار الآخرة، ربما يتوهم أنه سيخلد في دنياه. هذا لسان حاله، هو يقول لك: أنا أصدق بالموت والبعث والقيامة، لكن لسان حاله كأنه يعيش مخلدا في الدنيا، كما مر معنا في قصة قوم عاد لما كانوا يبنون الأبنية العالية والمصانع العظيمة، قال: لعلكم تخلدون. فكذلك هنا: أتتركون فيما هاهنا آمنين، تظنون أنكم تعيشون تخلدون تتركون هاهنا فيما أنتم فيه من النعيم آمنين، وأنتم تشركون بالله وأنتم تعصون الله، وهكذا تعيشون بلا عقوبة ولا جزاء، أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ فإذا يحذر المسلم من هذا، وهذا حال بعض الناس اليوم لما توغل في شهوات الدنيا وملذاتها، تأمل كيف نسي الآخرة، ما استعد لآخرته. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون ومدائن صالح، كما هو معروف يعني موجودة إلى الآن، هي بين المدينة وتبوك في وادي القرى، مدينة الحجر، قال: في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. خص من هذه الجنات الزروع التي أصل القوت، ثم أشرف الثمار والفواكه، وهي في الحقيقة أيضا قوت تجمع كل شيء. قال: ونخل طلعها هضيم. ونخل طلعها هضيم، طلعها هضيم، ذكروا فيها معاني. طلعها هضيم يعني ثمرها الذي يطلع هضيم، يعني لين نضيج سهل الهضم، وهذا سبحان الله معروف في الرطب والتمر. ولذلك يعني من السنة للصائم أنه أول ما يأكل يأكل ماذا؟ الرطب والتمر، قالوا لأنه يلائم المعدة جدا، أسهل شيء في الهضم، ثم الفوائد الغذائية الكثيرة التي فيه يعني تعوض ما يفقده الصائم خلال صيامه. فهنا أيضا يقول هضيم، طلعها هضيم، قال عكرمة وقتاده: الهضيم الرطب اللين، حتى قال الحسن: هو الذي لا نوى له. لعل هذا من يعني نعمة الله أو منة الله عليهم، طلعها هضيم. وأيضا معنى آخر قالوا: طلعها هضيم نفس الطلع الذي يكون فيه الشماريخ، تعرفون النخل يعني يكون لها طلع مثل نصل السيف وداخله الشماريخ التي يعني يكون بعد ذلك تكون فيها الرطب، فهذا الطلع يعني إذا كان هضيما، معنى هضيم هنا يعني اللطيف الضامر، لأن كلمة هضم تدل على يعني ضمور وضغط، قالوا تداخل وكسر من ذلك هضم الطعام، يعني كأنه يذهب ويتكسر ويتداخل وينضغط بعضه على بعض وهكذا. فكذلك الطلع الهضيم قالوا هو يعني الضامر اللطيف الدقيق، وقالوا هذا يعني الطلع اللطيف يكون الرطب الذي ينتجه أحسن أنواع الرطب وأجوده، والله أعلم. فهذا معنى آخر. وقالوا أيضا طلعها هضيم، قال الضحاك إذا كثر حمل الثمرة وركب بعضها بعضا فهو هضيم. وقال أيضا بعض السلف قال ما رأيت الطلع حين ينشق عنه الكم فترى الطلع قد لصق بعضه ببعض فهو الهضيم. يعني الشاهد أن هذا المعنى فيه إشارة إلى يعني تراكم يعني الرطبات بعضها يعني على بعض إذا طلعت في الشماريخ، شماريخ يعني النخل تكون هكذا يعني سبحان الله كأنها منضدة بترتيب دقيق. وهذا من معاني كلمة هضمة، لأن هضمة فيها معنى الضغط، كأن بعضها فوق بعض يعني متضاغطة متراكمة، فهذا يدخل في هذا المعنى أيضا. فهذه الكلمة تجمع كل هذه المعاني الثلاث، وزروع ونخل طلعها هضيم. ثم مع الرفاهية في المطعم كذلك الرفاهية في المسكن، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، وفي قراءة الجمهور فارهين يعني مبالغة من فارهين. فارهين ما معنى فارهين؟ نعم، قال يعني مفتخرين أشرين بطرين، هذه رواية العوفي عن ابن عباس قال شرهين أشرين، وكذلك قاله مجاهد، يعني يدل هذا على الكبر والأشر والبطر في بناء هذه البيوت من الجبال. وقال ابن عباس أيضا وغير واحد فارهين حاذقين، حاذقين. وقال ابن كثير لا منافى بينهما، فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشرا وبطرا وعبثا من غير حاجة إلى سكناها، نعم يسكنونها لكن يبالغون فيها، يعني ما يحتاجون إلى كل هذه الجبال، لكن ينحتونها بيوتا لهم أشرين بطرين. قال وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشها كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم. أظن رأيتم هذه الديار، ما رأيتموها بالنت، اكتب مدان صالح تطلع لك، شوف تأمل في آيات الله. نعم نحن ما ذهبنا هناك، لكن تكتب سبحان الله شوف جبال منحوتة يعني سبحان الله فيها نقوش وفيها سبحان الله إلى يومك هذا. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وكلمة فرها يعني ذكر ابن فارس أنها تدل على أشر وحذق، يعني ذكر المعنيين في اللغة كما جاء عن السلف، الفاره والحاذق بالشيء، وقالوا كذلك يعني الفره أو الفاره والأشر. ويعني كما ذكر ابن كثير يعني ينحتونها أشرا وبطرا مع إتقان نحتها ونقشها. وسبحان الله تفكر في تقليب الكلمة تجد معاني متقاربة، فعندك رفها الرفاهية يعني سعة العيش والنعمة، فهذا أيضا من يعني توسعهم في دنياهم. وكذلك يقال هرف، هرف الهرف قالوا شبه الهذيان من الإعجاب بالشيء، هكذا قال الخليل، كما يقال يعني لا تهرف قبل أن تعرف، يقال فلان يهرف بما لا يعرف، يعني يهذي ويتكلم كلاما لا معنى له بما لا يعرفه. فكأن هذا البطر أخرجهم إلى حالة تشبه الهذيان والجنون، حتى أخذوا ينحتون الجبال ويعرفون أنهم لا يحتاجون إلى كل هذا، لكن فرها ورفاهية وهرفا. قال فارهي والله أعلم، قال وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، ثم كرر عليهم التذكير بتقوى الله وطاعة رسوله، قال فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين، لأن فتنتهم كانت في الإسراف، والإسراف ومجاوزة الحد، ففتنتهم في مجاوزة الحد في طلب شهوات الدنيا والتمتع والتكبر بمساكنها وملذاتها. فقال ولا تطيع أمر المسرفين، ثم المجاوزة في الحد تدعو إلى الفساد، يتعدى هذا إلى الفساد والطغيان. قال الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، الذين يفسدون في الأرض، ممكن إنسان يفسد في الأرض لكن يكون له أيضا شيء من الصلاح فيها، ممكن يجمع بين هذا وهذا، لكن هذا فساد مطبق، فساد لا صلاح فيه البتة. ولهذا قال الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولا يصلحون، فهمهم التمتع بشهوات الدنيا والشرك والطغيان فيها وإيذاء خلق الله. قال الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فهذه يعني صور الله تعالى ذكرها عن قوم ثمود. والمسلم دائما الإخوة وهو يقرأ هذه الآيات يعتبر بها، يربطها بالواقع الذي يعيشه. اليوم نحن نعيش في زمن انفتحت فيه الدنيا على كثير من الناس، الله المستعان، وعلينا الإخوة أن نشكر الله تعالى، نتقي الله جل وعلا. فتأمل في هذه الفتن، يعني هي صور لكنها تتجدد في واقع الحياة في كل زمان. فانظر الآن بعض الناس قد يعيش في دنياه في الجنات والزروع، وتأمل في قوله تنحتون من الجبال بيوتا فارهين، سبحان الله، في الطريق يعني جاءت في ذهني هذه الآية فتذكرت أثر عن خباب بن الأرت رضي الله عنه، أنه يعني لما كان يصلح حائطا له فقال إن المسلم يؤجر في كل نفقة ينفقها إلا في هذا التراب. يعني إذا بنيت شيئا تحتاجه لا تزد فيه، ما يكون في هذا أجر، بخلاف باقي النفقات. يعني لو أنك زرعت زروعا كثيرة حتى الطير التي تأكل منها أنت لك فيها أجر، لكن هذا التراب يعني هذا البناء لماذا يتوسع الإنسان فيه فوق حاجته؟ وللأسف هذه أصبحت ظاهرة يعني في كثير من المجتمعات، بالعكس أصبح هذا هو الأصل، يبني البيت على صفة لابد يكون فيه يعني نعم المسكن الواسع كما جاء في الحديث أنه من السعادة، لكن المقصود هنا الزيادة عن الحاجة الإخوة، بحيث أنه يبالغ في صرف الأموال الهائلة لأجل تزيين البيت، يعني حتى يعني كما تعرفون ربما يكون هذا الجبس فقط الذي يوضع للتزيين بمئات الآلاف، بمئات الآلاف، ويمكن يعني يكفيه يعني ما يؤدي الحاجة شيء قليل، لكن للأسف الناس اليوم أهلكتهم المظاهر، أهلكتهم الكماليات في هذه الدنيا، سواء كان في المسكن يعني، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، سبحان الله كأنك ترى هذه الآية في واقعنا، نحت للبيوت وصرف للمبالغ وجهود العمال وكله لأجل المظاهر فقط، لأجل الزينة في الدنيا، و ثم يعني هكذا يعني المظاهر والكماليات حقا يعني أهلكت كثيرا من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الهلاك يعني بأن الإنسان يكون همه الأعظم الدنيا، وللأسف تجد الآن يعني حياة كثير من الناس أصبحت حياة تافهة لا قيمة لها، تسأله في اليوم ماذا فعلت شيئا ينفعك شيئا مفيدا، لولا هذه الصلوات الخمس ربما ما يكون فعل شيئا ينفعه في آخرته للأسف. هل قرأت شيئا من القرآن؟ يقول لا نسيت. هل سمعت شيئا ينفعك في دينك في قربك من الله يزيدك قربا من الله؟ لا. نعم انشغلت بالدنيا بالعمل، ما عليه هذا عمل ووظيفة لابد منها، لكن بعد ذلك هكذا للأسف تمر الأوقات والأعمار، يكون هم الإنسان للأسف كثير من الناس هكذا يعني هموم دنيوية تافهة، الحديث في المجالس عن شهوات الدنيا، تجد النساء إذا اجتمعن ربما يكون غالب كلامهن عن الموضات وعن الألبسة وعن الحقائب وعن وعن، هذا الواقع. ممكن تشتري المرأة حقيبة ب50,000 و60,000 وهكذا، أصبحت يعني حياة كثير من الناس للأسف قائمة على المظاهر والترف، وهذا يفسد قلب الإنسان، يفسد قلب العبد، أن العبودية الإخوة فيها تذلل لله، فيها افتقار إلى الله، كيف يشعر المسلم بهذه المعاني وهو هكذا يعني ظاهره وما حوله كله لأجل الدنيا والتمتع فيها والتزين بها؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها حصيدا جرزا صعيدا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فإذا يعني هذه آيات فيها عبرة لنا الحقيقة، تنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين، إنما أداة ماذا؟ حصر، يعني ما أنت إلا من المسحرين. إيش معنى المسحرين؟ ها؟ يعني المسحور لكن مبالغة في الإصابة بالسحر، حتى قالوا المسحرين، قال مجاهد وقتادة المسحورين، لكن يعني المسحر هو الذي سحر كثيرا حتى غلب على عقله، كأنهم هكذا يقولون يعني أنت أصابك السحر الكثير الشديد حتى ضاع عقلك، تنهانا أن نتمتع بدنيانا وأن نترك آلهتنا، وقالوا إنما أنت من المسحرين. وهذا سبحان الله في الحقيقة، يعني دائما نقول الذي يتهم شخصا بما ليس فيه ربما يتهمه بما في نفسه هو في الحقيقة، كما في المثل المشهور رمتني بدائها وانسلت، لأن هؤلاء هم الذين في الحقيقة لا يدركون الحقائق، هم المسحورون المسحرون في الحقيقة، سحرتهم الدنيا بشهواتها وملذاتها فأصبحوا يعني يهرفون ولا يدركون الحقائق، فهكذا يصفون غيرهم بمثل ما هم فيه. قالوا إنما أنت من المسحرين. ثم أيضا شبهة أخرى تدل على حسدهم، ما أنت إلا بشر مثلنا. قالوا إنما أنت من المسحرين، إذن لا تصلح للرسالة، إذن أنت وأنت أيضا بشر مثلنا، ما أنت إلا بشر مثلنا، يعني لماذا الله تعالى أرسلك أنت؟ وهذا يعني فيه حسد، يعني كانوا يقولون ليش ما يختار واحد غيرك، ليش يختارك أنت، ما أنت إلا بشر مثلنا. ثم طالبوه بالدليل، فأتي بآية إن كنت من الصادقين، على شك إن كنت من الصادقين. يقول ابن كثير فقام فصلى ثم دعا الله عز وجل. هم طلبوا ناقة تخرج من صخرة على طلبهم، سبحان الله، حتى الآية التي سألوها تتعلق بالدنيا، يعني يريدون شيء من الدنيا. فدعا نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام ربه أن يخرج ناقة من صخرة، فاستجاب الله دعاء، فلقت الصخرة عن ناقة عشراء، يعني حامل على الصفة التي أرادوها. قال هذه ناقة لها شرب، الشرب يعني النصيب من الشراب من الماء، لها شرب، ولكم شرب يوم معلوم، فيوم تشرب فيه الناقة لا تشاركونها أنتم، وتسقيكم اللبن، ولكم شرب يوم معلوم فلا تعتدوا على شربها. قال ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. قال فعقروها، هذا يدلك على سرعتهم في معصية الله ومعصية رسوله، فعقروها. طبعا هم رأوا فعقروها، يعني فما كان هذا مباشرة، لكن كما عرفنا التعقيب يعني في كل شيء بحسبه، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يعني كان زمن. لهذا قال ابن كثير فمكثت الناقة بين أظهرهم حين من الدهر ترد الماء وتأكل الورق والمرعى وينتفعون بلبنها، يحلبون منها ما يكفيهم شربا وريا، فلما طال عليهم الأمد وحضر شقاؤهم تمالؤوا على قتلها. أشقى ثمود قدار بن سالف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه هو الذي عقرها، وقومه راضون بهذا وأعانوه على ذلك، فنسب الفعل إليهم، فعقروها فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب. قد يقول قائل طيب هم ندموا، لماذا ما قبل الله تعالى توبتهم فأصبحوا نادمين؟ قال فأخذهم العذاب. لماذا نفسر الندم هنا، أو ما تفسير هذه الآيات هنا؟ فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، لماذا لم يقبل ندمهم؟ نعم، يعني هذا جواب، أن الندم كان عند معاينة العذاب أو عند رؤية علامات العذاب، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. فهذا جواب كما ذكر بعض المفسرين، فأصبحوا نادمين حين لا ينفعهم الندم لأنهم رأوا العذاب. وفي الغالب الندم الإيمان الذي يكون عند رؤية العذاب لا يكون حقيقيا، لهذا لا يقبله الله، لا يقبله. لماذا؟ لأن الإيمان الاضطراري يكون للفرار من العذاب فقط، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما أخبر الله عن أهل النار. فكذلك هنا الإيمان الاضطراري لا ينفع، لأنه للتخلص من العذاب فقط، بخلاف الإيمان الاختياري وقت السعة. وجواب آخر قال: فأصبحوا نادمين. قالوا: الندم نوعان، ندم توبة، وهذا الندم المحمود الذي ينفع صاحبه، وندم خوف، مجرد ندم خوف. فهذا الندم هو ندم الخائفين وليس ندم التائبين. يعني مثل إنسان عرف أنه أخطأ وخاف وندم على الفعل السيء الذي فعله، لكن ينتظر العقوبة ويخاف، لكن مع ذلك لم يعزم على التوبة إلى الله والرجوع إليه أبدا، هو مصر على ما هو عليه، فهذا ندم، لكن هو ندم خوف ليس ندم توبة، كما قال الله تعالى عن قابيل الذي قتل أخاه، قال: فأصبح من النادمين، لكنه ندم خوف وليس ندم توبة. وهذا يشبه قول الله تعالى عن الشيطان أيضا، لما قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. الشيطان يقول: إني أخاف الله رب العالمين، فقالوا هذا خوف ماذا؟ مثل مجرم الذي يخاف من العقوبة لكنه ما يرتدع، ما يرجع. فكذلك يعني الندم هنا، قال: فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. وهنا كما عرفنا المقام ليس لتفصيل العذاب، وإنما يعني المقام فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كيف أن الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون أقوامهم ويعرضون عنهم، قالوا: إنما أنت من المسحرين، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ساحر مجنون. قال: فأخذهم العذاب، أخذهم العذاب، وهو ماذا؟ الصيحة، الصيحة التي قلعت يعني أرواحهم وأماتتهم بغتة. سبحان الله، هذا يناسب حالهم، يعني كما أرادوا الخلود في الدنيا والتمتع فيها، جاءت صيحة واحدة فذهب كل شيء، يعني لأن الإهلاك بالصيحة أسرع ما يكون، صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. يعني هذا إشارة إلى زوال الدنيا وفنائها، أنها لا قيمة لها. فأخذهم العذاب: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في ذلك لآية، آية على زوال الدنيا، وأنها مهما تمتع الإنسان فيها فمآلها إلى الزوال والهلاك. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز يعز أولياءه وينتقم من أعدائه يهلكهم، الرحيم الذي يرحم عباده المؤمنين وينصرهم بعزته، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم أيضا تنتقل الآيات إلى قصة نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. بالنظر إلى الترتيب الزمني التاريخي، قصة لوط تأتي مع قصة من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن انظر القرآن فصلها، وهذا والله أعلم فيه إشارة إلى يعني الفتن التي تحذر الآيات منها. يعني خطر في ذهني أن يعني لما ذكرت الآيات قوم نوح ذكرت فتنة التكبر، قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، تكبر. ثم جاءت قصة عاد فيها إشارة إلى يعني ما ينتج عن التكبر من استعلاء وبطش وجبروت، كما قال الله تعالى عنهم قال وإذا بطشتم بطشتم جبارين. ثم تنتقل الآيات إلى يعني كما أن يعني فتنة قوم عاد بالقوة الغضبية والبطش والاستعلاء، فانتقلت إلى يعني جانب الشهوات والملذات كما في قصة ثمود. ثم الله أعلم في قصة قوم لوط انتقلت إلى الإفراط في الشهوة إلى حد الانتكاس، انتكاس الفطرة والعياذ بالله، انتكاس الفطرة وعمل بصيرة كما في فتنة قوم لوط. كذبت قوم لوط المرسلين، لوط هو ابن لوط بن هاران بن آزر، قال كذبت قوم لوط المرسلين، أرسله الله تعالى إلى أمة عظيمة قوم سدوم لما نزل إبراهيم يعني بلاد الشام، انتقل لوط إلى قرية سدوم بعثه الله يعني إليهم. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. طيب هو جاء من العراق مع إبراهيم ليس منهم، فكيف قال الله تعالى هنا أخوهم؟ مقصودنا الأخوة ماذا؟ يعني القرابة، ليست القرابة، لا هو ليس منهم، لكن إيش؟ بشرية أو أقرب شوي، أنه صاهرهم تزوج منهم ثم أيضا يعني عاش معهم استوطن بلادهم، فالذي يستوطن البلاد ويعاشر القوم فيكون أخوهم. يقول القائل أخوكم ومولى خيركم وحليفكم ومن قد ثوى فيكم معاشركم دهرا. فالأخوة تطلق على ملازمة الشيء، ولذلك يقال إخوان الشياطين، المبذرين كانوا إخوان الشياطين مثلا، كأنهم لازموهم، لازموا أفعالهم. قال إذ قال لهم أخوهم لوط، لأنه تزوج منهم واستوطن بلادهم، قال إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثم حذرهم من الفتنة التي وقعوا فيها، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فهذه فتنة قبيحة شنيعة تدل على انتكاس الفطرة والعياذ بالله. أتأتون الذكران من العالمين، قول من العالمين يعني على التفسير الأقرب والله أعلم أنه ليس متعلقا بالذكران، وإنما أتأتون الذكران، قال من العالمين يعني أتأتون الذكران حال كونكم مختصين بهذه الفاحشة من بين العالمين. أتأتون الذكران من العالمين يعني هي كأنها حال تعود على الفاعل، أتأتون، أتأتون هذا الفعل المنكر من العالمين من بين العالمين، كما قال الله تعالى عنهم أيضا ما سبقكم، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، والقرآن يفسر بعضه بعضا، أتأتون الذكران من العالمين. فقوم لوط والعياذ بالله ارتكست فطرهم وانتكست حتى والعياذ بالله كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، وهذا والعياذ بالله من انتكاس الفطرة. يعني حتى الحيوانات تنكر هذا، كما في البخاري عن عمرو بن ميمون لما قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمعوا على، يعني هذا في الزنا، هذا في الزنا راح بالي، إذا كان الزنا هكذا أيضا شنيع عند القرود، فما بالك بهذا العمل والعياذ بالله. فيقول: رأيت قردة اجتمعوا على يعني قرد أو قردة قد زنت، فرجموها بالحجارة حتى ماتت، قال: فرجمتها معهم. يعني هذا إذا كان في الحيوانات، إذا كان في أمر يعني من المنكرات، فما بالك بما هو أشد منه من الفواحش والعياذ بالله. قال: أتأتون الذكران من العالمين؟ ثم ذكرهم بنعمة الله تعالى عليهم: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، فأرشدهم إلى إتيان نسائهم التي خلقهن الله لهم، كما قال ابن كثير. وهذا تفسير يعني من أحسن التفاسير لقول الله تعالى: قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. ما معنى هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين؟ تفسر هذه الآية، قالوا: لأن النبي كالأب لأمته. نعم، فيعني نساء الأمة كأنهن بناته، فهذه الآية تشبه أو تفسر قول الله تعالى: قال: هؤلاء بناتي هنا، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، يعني يريد الزواج. قال: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. ونستفيد من هذه الآية كما ذكر ابن عاشور رحمه الله، قال: فيها إيماء إلى الاستدلال بالصلاحية الفطرية لعمل على بطلان عمل يضاده، لأنه مناف للفطرة، فهو من تغيير الشيطان وإفساده لسنة الخلق والتكوين، كما قال الله تعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. لأن هذا الذي خلقه الله للإنسان، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، الله خلق للإنسان الزواج بالمرأة، فإذا والعياذ بالله ترك هذا إلى يعني عمل قوم لوط، فهذا انتكاس في الفطرة. وأي عمل ينافي الفطرة ويضاد الفطرة فاعلم أنه من الشيطان، لأن الشيطان يريد تغيير الخلقة الأولى، الفطرة الأولى، التوحيد وكل خصال الفطرة الطيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار، وهكذا سنن الفطرة فيها يعني جمال وزينة للإنسان، فالشيطان يغيرها. تجد بعضهم يطيل أظفار إطالة فاحشة، ويعني أشياء تخالف الفطرة السليمة. وكذلك يعني هذا العمل المنكر: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. وهناك أيضا يعني: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، قالوا: من هنا بيانية، وتذرون ما خلق لكم ربكم، ثم بين الذي خلقه الله هو ماذا؟ من أزواجكم. بعض المفسرين قال هي تبعيضية، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، وهذا يعني يصلح لتفسير مجاهد، قال: تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال وأدبار النساء. تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، إما يعني يكون جائزا يعني في الأزواج فتركتم الجائز ويعني أتيتم الشيء المحرم. وجاءت الأحاديث وإن كان في أسانيدها ضعف، لكن يعني هذا الذي عليه يعني كل الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: ملعون من أتى امرأة في دبرها. و يعني هذا الفعل عمل قوم لوط، يعني فعل يعني شنيع. قال الله تعالى بعد ذلك عن لوط قال بل أنتم قوم عادون، يعني متعدون في ومتجاوزون، لأنهم تجاوزوا الفطرة وتجاوزوا حكمة الله في ذلك، حتى تجاوزوا المعاصي والكبائر إلى فاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين. بل أنتم قوم عادون، وهذا الفعل فعل شنيع والعياذ بالله. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل من يعمل هذا العمل، يعني هذا حده في الشرع القتل. يعني رويت بعض الأحاديث اقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني إذا كان راضيا. فلكن يعني الذي ثبت من هذا يعني إجماع الصحابة رضي الله عنهم، حتى اختلفوا، لكن اختلفوا في طريقة قتله، حتى يعني بعضهم قال يلقى من أطول يعني بناء، يعني لأنه يشبه ماذا عذاب قوم لوط مثلا، وبعضهم يعني قال يحرق، بعضهم قال يرجم، يعني لشناعة هذا الفعل والعياذ بالله. للأسف تجد يعني هذا الفعل يعني يوجد يتسلل على شباب المسلمين والعياذ بالله، الله المستعان. يعني تجد بعضهم بعض يدخل عند الشباب، يعني خاصة بين الشباب حتى الصغار في المدارس والعياذ بالله، يعني يكون عندهم شيء من هذا والعياذ بالله، فهذا أمر خطير جدا. يعني أذكر حتى بعض الشباب يعني كان في الإعدادي أو في الثانوي كان يخبرني بأشياء عجيبة، يعني يشيب منها الرأس، الله المستعان. فهذا أمر يعني خطير جدا، ينبغي على المسؤولين من معلمين من مربين من يعني مسؤولين في المدارس من في التربية أن يعني يحرصوا على يعني الحد من هذا الفعل، الله المستعان. بل للأسف يعني قد تجد هذا والعياذ بالله عند يعني بعض الكبار الرجال والعياذ بالله. والله أذكر امرأة تشتكي، يعني أذكر مرة اتصلت امرأة تقول يعني زوجي يعني أعرف أنه يذهب مع جماعة يجتمعون لفعل هذا الشيء والعياذ بالله، وقالت إذا أتى عندي ما يرضى إلا أن يفعل مثل ما يفعل بالرجل والعياذ بالله. فيعني أشياء سبحان الله، يعني الفطر تنتكس. بل أنتم قوم عادون، قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. يعني كما قال الله تعالى وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله، أصبحت الطهارة والنزاهة يعني ذنبا يطرد صاحبها من القرية من البلدة. لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، فكأنها قرية والعياذ بالله كلها خبائث، كما قال الله تعالى فنجينا من القرية التي كانت تعمل الخبائث، قال لتكونن من المخرجين، لكنه كان إخراج كرامة في الحقيقة لما أخرجه الله من بين أظهرهم، فلم يبق إلا أن يعلن لهم بكراهية هذا الفعل الشنيع والتشنيع عليهم. قال إني لعملكم من القالين، إني لعملكم من القالين. والقلي يقولون هو البغض الشديد، البغض الشديد، قالوا كأنه بغض يقلي الفؤاد والكبد، يعني لما تقلي الشيء على يعني في النار يعني يكون في حرارة شديدة، هكذا البغض الشديد كأنه بغض يقلي الفؤاد والكبد. إني لعملكم من القالين، وهذا يعني من قوته في دين الله
وهذا الإخوة يعني كلما ازداد المسلم إيمانا تصبح الذنوب والمعاصي من أعظم الأمور التي يبغضها في حياته، حتى تكون كالكراهة الجبلية، جبلة يكره هذه المعاصي، مع أنها في أعين بعض الناس من المحبوبات. لكن تأمل هذا في الحقيقة من نعمة الله على عبده، أنه كلما ازداد العبد إيمانا قربا من الله حبب إليه الإيمان، كما في الحديث: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، قال: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهذه من أعظم فوائد الطاعة والإيمان، كلما ازداد العبد إيمانا تجده يعني تنقبض نفسه عن الشهوات والمعاصي، وما يكون معصوما، لكن الشاهد أنه يعني يكون هذا غالب حاله والذي في قلبه. ولهذا جاء عن بعض السلف، قيل ما أدري في ترجمة سليمان التيمي أو كذا، قالوا: كان لا يحسن يعصي الله، لا يحسن أصلا يعصي، كيف يعصي الله؟ ما يستطيع أن يعصي الله، كل وقت ذكر وعبادة. وقال: إني لعملكم من القالين، ربي نجني وأهلي مما يعملون، ربي نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. الغابرين يعني الهالكين، لأن العذاب إذا نزل دمرت القرية، تلحق المعذبين غبرة، ترهقهم غبرة، يعني هذا تصوير للهلاك، إلا عجوزا في الغابرين. وهي امرأة لوط، كانت على دين قومها، لما بعث لوط لم تؤمن به فاستمرت على كفرها، لكن يعني ما كانت تفعل الفاحشة، لأن الله تعالى حفظ أعراض الأنبياء، وكانت تدل قومها على ضيوف لوط. قال: إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين، يعني من قومه. وقالوا الآخرين، الآخرين يعني كأنهم هم المؤخرون المتأخرون من كل وجه. وأمطرنا عليهم مطرا، لكن أي مطر؟ قال: فساء مطر المنذرين، كما قال الله تعالى: فجعلنا عاليها سافلة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، يعني من حجارة محماة في النار. وأمطرنا عليهم مطرا، قال بعض العلماء: لأنهم استعملوا ماء الحياة في غير محله، فجعل الله تعالى المطر الذي فيه الحياة جعله حجارة فيها الهلاك. وكما انتكست فطرهم قلب الله ديارهم على يعني عليهم، فجعلنا عاليها سافلها. فالجزاء من جنس العمل. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم إلى آخر قصة، يعني هي قبل قصة موسى عليه الصلاة والسلام قوم شعيب، لكن أيضا هنا يعني الفتنة بالمال، يعني القصص سبحان الله يعني تدور على التحذير من يعني فتن متنوعة في الدنيا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة أمتي المال. فالدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة، يعني بمختلف صور الفتن فيها. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، تأمل هنا: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. ولما تنظر إلى الرسم كيف مرسوم الأيكة في المصحف، نعم مباشرة، يعني هكذا رسمت هنا. لماذا؟ ممكن لكن هنا في قراءة، الرسم في الغالب يوافق القراءات، إن في قراءة يعني كذب أصحاب ليكة، ليكة أصحاب ليكة، هذه في قراءة نافع وابن كثير وابن عامر أبي جعفر، إيه نعم بفتح اللام، كذب أصحاب لا أصحاب ليكة المرسلين، هكذا يقرؤونها يعني على التخفيف، يعني ممكن تكون هناك معاني معنوية مثل ما ذكر تصغيرهم، ممكن كذب أصحاب الأيكة المرسلين. أصحاب الأيكة، الأيكة هي ماذا؟ نعم شجرة، يقولون شجر ملتف، شجرة أو الشجر الملتف، كانوا يعبدون يعني الشجر. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. هنا تلاحظ أن الله تعالى ما ذكر هنا الأخوة، إذ قال لهم شعيب ما قال أخوهم، مع أن كل القصص حتى قصة لوط الذي هو ليس بأخيهم حقيقة في النسب قال أخوهم، لكن هنا قال إذ قال لهم شعيب، إيش السر هنا؟ أحد عنده جواب؟ لو مخالطنهم يكلمهم ينصحهم، لا يعني هناك لابد أن يؤمن بعض القوم. إيش أنت قربت قلت وكل الأقوام مشركين، لكن إيش الشرك هنا ظاهر في الآية نفسها؟ كذب أصحاب الأيكة، يعني كل يعني الأقوام الماضية نسبهم إلى يعني آبائهم أو، لكن هنا كذب أصحاب الأيكة، ها؟ أي نعم، يعني لما يعني هذا حتى ذكر ابن كثير رحمه الله، قال ابن كثير إنما لم يقل أخوهم لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة فقطع نسب الأخوة بينهم، لما نسبوا إلى عبادة الأيكة قطع الله النسب عنهم، مع أن شعيب واحد منهم أخوهم حقيقة. قال أرهطي أعز عليكم من الله اتخذتموه وراءكم ظهرية، بل كان من أسياد من الأسياد فيهم، لكن تأمل لما نسب الله تعالى أو نسبوا إلى عبادة الأيكة قطع نسب الأخوة بينهم، يعني تنزيها لشعيب هنا في السياق. قال للمعنى الذي نسبوا إليه وإن كان أخاهم نسبا. قال ابن كثير ومن الناس من لم يفطن لهذه النكتة يعني الفائدة، فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين، فزعم أن شعيبا عليه السلام بعثه الله إلى أمتين، ومنهم من قال ثلاث أمم، وهذا جاءت به بعض الآثار الضعيفة عن بعض السلف، لكن كما ذكر ابن كثير أن هذا مرجوح في الحقيقة. قال والصحيح أنهم أمة واحدة أوصفوا في كل مقام بشيء، ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان كما في قصة مدين سواء بسواء، فدل ذلك على أنهما أمة واحدة، وهذا هو ظاهر القرآن. نعم. قال إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. سبحان الله، وهذه فائدة سبحان الله جميلة، يعني تدلك على أن يعني القرآن في غاية الدقة، وفي يعني حقا التوحيد كل شيء في القرآن، حتى في يعني حذف كلمة تحذف لأجل أن النسبة هنا إلى الشرك، فحذفت كلمة لأجل هذا. قال إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثم حذرهم من فتنتهم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. أوفوا الكيل، يعني إذا دفعتم للناس فكملوا الكيل، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، يعني تنقصون المكيال وتغشون الناس وتأخذون أكثر من حقكم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قال أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. ثم زيادة في الاهتمام والتوكيد، وزنوا بالقسطاس المستقيم، قراءة الجمهور بضم القاف بالقسطاس المستقيم، وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس يعني ماذا؟ الميزان، العدل. قالوا، قال مجاهد العدل بالرومية، العدل بالرومية. وهناك كلمات يعني في اللغات عموما هذا يوجد تتشابه فيما بينها، فيقولون اللغة العربية مهيمنة حتى أنها ربما تستولي على كلمات تدخلها في لغتها فتصبح هذه الكلمة عربية وإن كان أصلها يعني غير عربي. ولهذا ما يشكل أن يوجد في القرآن بعض هذه الكلمات لأنها يعني عربت باستيلاء اللغة عليها، وخاصة إذا كان لها يعني أصل في اللغة، يعني لها اشتقاق في اللغة. القسطاس يعني قد يقال أن من القسط، يعني فيعني يكون يعني قريب من معنى العدل. طيب، قال وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم، نهاهم نهيا عاما بعد ذلك. قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم يعني من المال وغيره، لأنهم كانوا يفسدون في الأرض ويقطعون الطريق ويعتدون على المارة. قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، من قطع الطرق وإهلاء يعني قتل الناس واستيلائكم على أموالهم وإهلاك الزروع، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهنا تأمل يعني القرآن يعني يذكر لنا هذا الفساد الذي عند قوم شعيب، فساد في الاقتصاد، وهذا يعني أيضا أمر خطير في الحياة. إذا فسد تعامل الناس في الاقتصاد، تعاملوا بالغش فيما بينهم ويعني بالتطفيف وما يعني يؤدي حق صاحبه، وبالربا، بالاحتكار، بالرشوة، فهذا في الحقيقة يعني يسبب ضيق شديد في الحياة، في حياة الناس. المال عصب الحياة، الإنسان إذا تيسرت له مصالح في الدنيا يعيش مطمئنا مرتاحا، فيستطيع أن يعبد الله، أن يتفرغ للدعوة إلى الله، إلى أعمال كثيرة. لكن إذا ضيق عليه في لقمة عيشه، في حياته، تعامل بالغش، تعامل بالرشوة، تعامل يعني ما يمشي أمره إلا إذا بهذه المعاملات الفاسدة، طبعا هذا يعني يفسد حياة الإنسان. ثم المال الحرام كما تعرفون يعني سحت، وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، قالوا مطعمه حرام، مشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنه يستجاب له. فهذا أمر خطير في الحياة، بل ربما يرهن الإنسان بيته وربما يرهن أهله في مقابل المال ويخسر كل شيء بعد ذلك. قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا، كلمة عثى يقال عثى يعثو، ويعني أيضا بالياء يعثي، تدل على فساد. لكن هذا الفساد حاولت أن أجد فرق بين فسد وعثى في اللغة، لكن ممكن يستفاد من تقريب الحروف، أن ابن فارس ما ذكر شيء، قال تدل على فساد، لكن في العين الخليل ذكر أن عثوى، نحن عندنا عثوى نفس الكلمة هذه، قال العثى هو لون إلى السواد، لون إلى السواد مع كثرة شعر. قال والأعثى هو الضبع الكبير، الأعثى والضبع يعني حيوان فيه إفساد يعني شديد، وأيضا كلمة وعثى تدل على مشقة، ذلك يقال وعثى السفر، وأصلها من الوعث يعني الوعث من الرمل ما غابت فيه القوائم، فكذلك قال ومنه وعثاء السفر يعني المشقة. وكلمة ولما ذكر هذه الكلمة أو عيث هي قريبة يعني نقول عاث يعيث يعني أسرع، قال أسرع في الفساد، أسرع في الفساد، تقول إنك لأعيث في المال من السوس في الصيف، والذئب يعيث في الغنم فلا يأخذ شيئا إلا قتله، ربما ما يكون له واحدة لكن يقتل الجميع. فالله أعلم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، كلمة تدل على يعني الإسراع في الفساد وشدة الفساد حتى يعني ينتج عنه يعني ضيق وفي الحياة ومشقة وعنت. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ثم خوفهم ببطش الله جل وعلا، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. والجبلة الأولين، الجبلة يعني ماذا؟ نعم، الأقوام السابقين، يعني الجبلة الخلقة، الجبلة هي الخلقة، والكلمة مأخوذة أو معناها فيه معنى التجمع كما ذكر ابن فارس، تجمع الشيء في ارتفاع الجبل معروف، يقال الناقة العظيمة السلام جبلة. قال والجبلة الخليقة عموما، خلقكم والجبلة الأولين يعني خلق، قال ابن عباس خلق الأولين، كما قال الله تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني الجبل قالوا الجماعة الكثيرة. قال البقاعي الذين كانوا على خلقة وطبيعة عظيمة كأنها الجبال قوة وصلابة، يعني يذكرهم بقوة الله تعالى، هم يبطشون يعيثون في الأرض فسادا، فناسب أن يذكر كلمة يعني فيها يعني بيان قوة الله جل وعلا. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، فالذي خلق يعني الأمم السابقة وآباءكم يعني خلقا عظيما قويا فقادر عليكم. قالوا إنما أنت من المسحرين، سبحان الله، نفس الجواب الذي أجاب به قوم صالح، يعني تشابهت قلوبهم. لماذا؟ المرض واحد، حب الدنيا يعمي ويصم، يكون يعني كما أنه كما قلنا رمتني بدائها وانسلت، فالله أعلم أن هذا خطر في ذهني، أقول سبحان الله كأن يعني هؤلاء يعني الدنيا والمال قد سحرهم فيصفون غيرهم بهذا. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا، حسدا منهم، وإن نظنك لمن الكاذبين. طبعا الظن يقولون يأتي في القرآن بمعنى اليقين، وإن نظنك لمن الكاذبين، ويقولون يعني في كل سياق يكون في حكمة في هذا. هنا والله أعلم يعني حتى هذا وهو يوقن، يعني هو يعتقد أنه من الكاذبين، لكن في نفسه ماذا؟ شيء من الشك، لأن الكافر أو المعرض لابد أن يكون في حيرة من أمره. قال وإن ظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. وهنا قبل أن ننتقل الآيات، هنا تلاحظون قال وما أنت، في قصة نبي الله صالح في قوم ثمود قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت بدون الواو، فلماذا زاد هنا الواو هناك بدون واو؟ قال بعضهم يعني هذا يناسب السياق هنا في قصة شعيب. لماذا؟ لأن الجمل كلها معطوفة من أول كلامه، قال أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزينوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، كلها معطوفات، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. فجاء الجواب يطابق يعني الدعوة، قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين. فهذا يعني ذكره بعضهم بخلاف يعني كلام نبي الله صالح، أتتركون فيما هاهنا أمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها ضيم، طبعا فيه قبل وتنحتون، لكن معطوفات هنا أكثر، لما يعني كثر العطف هنا ناسب أن يزيد الواو، والله أعلم. فأسقط علينا كسفا من السماء، كسفا يعني قطعا عظيمة من السماء، إن كنت من الصادقين. ففوض الأمر إلى الله، قال ربي أعلم بما تعملون، هذا أعظم وعيد، قال ربي أعلم بما تعملون، إن كنتم تستحقون العذاب فالله ينزل عليكم عذابه، وأمر العذاب ليس راجعا إليه، إنما أنا نذير، قال ربي أعلم بما تعملون. قال فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، وبين الله تعالى هوله، إنه كان عذاب يوم عظيم، إنه كان عذاب يوم عظيم. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهذا يعني جاء عن عكرمة وبن جبير والحسن وقتادة، وأيضا عن ابن عباس قال إن الله سلط عليهم الحر 7 أيام حتى ما يظلهم منه شيء، وقال حبس الله عنهم الظل والريح فأصابهم حر شديد. قال ثم إن الله تعالى أنشأ لهم سحابة فانطلق إليها أحدهم فاستظل بها فأصاب تحتها بردا وراحة، فأعلم بذلك قومه فأتوها جميعا فاستظلوا تحتها فأججت عليهم نارا والعياذ بالله. هذا عذاب يوم الظلة. قال فأخذهم عذاب يوم الظلة، يعني سحاب أظلتهم ثم أحرقتهم بالنار والعياذ بالله، إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هنا الإخوة نختم بهذه الفائدة، الجزاء من جنس العمل، وتلاحظ هنا في قصة شعيب، وهذا الذي جعل بعضهم يقول شعيب أرسل إلى 3 أمم. لماذا؟ لأن هنا ذكر عذاب يوم الظلة، وفي سورة الأعراف قال فأخذتهم الرجفة، وفي سورة هود قال وأخذت الذين ظلموا الصيحة. فكيف نجمع؟ هم أمة واحدة. يقول ابن كثير أرسل الله عليهم منها نارا ولهبا ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة عظيمة، قال أزهقت أرواحهم. فهذه 3 اجتمعت عليهم والعياذ بالله. طيب لماذا ذكر هنا عذاب يوم الظلة خاصة؟ لماذا؟ ممكن أنا هذا ما خطر في بالي صراحة، لكن ممكن صحيح، يعني سبحان الله كما كانوا يعبدون شجرة وربما أكيد يستظلون بها فأخذهم عذاب يوم الظلة، ممكن. وأيضا مناسبة أخرى قريبة هنا، أي نعم، فأسقط علينا كسفا. قال ابن كثير قال ها هنا قالوا فأسقط علينا كسفا على التعنت والعناد، فناسب أن يحق عليهم ما استبعدوا وقوعه، هم استبعدوا وقوع هذا الشيء، قالوا أسقط علينا كسفا من السماء، فجاءوا من السماء ما هو أشد من الكسف وهي النار المحرقة. طيب هذه واحدة هنا في الشعراء. طيب في الأعراف قال أخذتهم الرجفة، لماذا؟ قال ابن كثير: لأنهم قالوا: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: فأرجفوا بنبي الله ومن اتبعه فأخذتهم الرجفة. أرجفوا بنبي الله ومن اتبعه، فيعني كما ذكر الله تعالى عنهم، يعني ذكر أنهم قالوا: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ولا تعودن في ملتنا، وقالوا: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لكم، قال: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فهكذا أرجفوا على نبي الله شعيب، فناسب أن يذكر الرجفة. وفي سورة هود قال أخذ، قال ابن كثير: وأخذت الذين ظلموا الصيحة، قال: لما استهزأوا بنبي الله في قولهم: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، هذا على سبيل ماذا؟ السخرية. قال: فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم. قال: وأخذت الذين ظلموا الصيحة. ففي الحقيقة هذا يعني ما رأيت مثل يعني عند أحد المفسرين مثل ابن كثير رحمه الله تعالى، يعني مع أن ابن كثير ما يذكر كثير من الدقائق في، لكن يعني إذا احتاج المقام حقا يعني تجد كلاما رصينا ويعني ودقيقا جدا عند ابن كثير إذا تكلم في هذه الأمور. وهذا سبحان الله يدلك على دقة القرآن الكريم وعظمته وجماله سبحان الله. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يعني من الأمور الإشارية اللطيفة قد تكون بعيدة، لكن يعني هذا ذكره البقاعي في تفسيره، هو يعني أحيانا يذكر مثل هذه الأمور. قال: تكررت هذه الآية إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم، تكررت في السورة 8 مرات. قال إشارة إلى أن رحمته سبقت غضبه وتذكيرا بأبواب الجنة 8. قال: وجعلت القصص 7 تحذيرا من أبواب النقمة 7، يعني أبواب جهنم 7. طبعا هذه أشياء يعني نذكرها فقط باب الاستئناس يعني، وذكرها هو، لكن الله أعلم. بهذا تنتهي القصص في القرآن، ثم يأتي بعد ذلك التعقيب على يعني ذلك، ويعني ترجع الآيات إلى يعني ما يتعلق بمقصد السورة وختامها. يأتي هذا معنا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، وصلاة تعالى نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ما أدري من كان عنده شيء.